عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهدى فأنت الإمام ومس الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين طاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أرحب بكم، ونبدأ لقاءنا هذا الطيب بالاتصال الأول. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يعطيك
العافية شيخ.
الله يعافيك. حياك الله.
بدي أسأل في السؤال.
تفضل.
بالنسبة لإنسان خاطب هو،
نعم،
يعني هل يقام عليه عقوبة إن ارتكب عقوبة الزنا؟
نعم.
هل استفسار ولا لا؟
لا استفسار، هل هو يعني محصن أو غير محصن؟ يعني الحكم عليه بقاء المحصن، الزاني المحصن أم غير المحصن؟
ماشي.
بس مجرد استفسار يعني.
نعم. من أي منطقة حضرتك؟
طب بس أسألك، كاتب كتاب ولا ما لاش علاقة؟ بس يعني سؤال.
لا كاتب كتابه.
ماشي.
نعم.
مشكور يا شيخ.
حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
ممكن أشارك في البرنامج سمحت؟
نعم تفضل.
بيحكي معك مواطن بمنطقة دير السبع.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
في لي كم سؤال لو سمحت.
نعم تفضل أخي.
السؤال الأول بالنسبة إلى آلة الأرض.
آلة الأورج.
آلة الأورج والعزف عليها منتشرة هاي كثير في الوقت الأخير، في يعني في المناسبات في الأفراح وهذا، في طبعا بدون اختلاط يعني، فيش اختلاط، بس في يعني الناس في يعني بيغنوا مع الآلة الموسيقية هذه، ما أعرفش حكم الشرف هاي.
نعم.
واضح السؤال؟
نعم واضح. نعم.
والسؤال الثاني بالنسبة إلى قراءة الفاتحة بعد الطعام.
بعد الطعام؟
في خصوصا في المناسبات، يعني في إنسان مثلا يسوي ذبيحة، وفي ناس بيجي إنسان مثلا يقرأ الفاتحة وبيقولوا هذه، في بعض من الناس بيقول أسماء، يعني بيقول هذه مثلا الناس يعني بيسمي أسماء أشخاص، مثلا كل الأربعة المدركين، يعني ما بعرفهم الأربعة المدركين، هم معظم الصحابة، هل شو، وهل هو هذا وارد في الحكم الإسلام ولا هي بدعة ولا يعني لو سمحت.
نعم.
حياك الله يا أخي.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك أخي. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك. بالبداية أحب أشكركم على هذا البرنامج، إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا الله.
آمين جميعا. الله يبارك فيك.
في لي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بدي أسأل على حلي المرأة، حلي المرأة اللي هو باعتبار جزء من مهرها المقدم أو المعجل من مهرها، إذا زالت عن النصاب المتعارف عليه هل يجب عليه الزكاة؟ حلي المرأة، مع العلم انه هذا الحلي المرأة باي لحظة احتمال انها تستغله يعني للضهر، تشتري مثلا غرض للضهر او اشي، يعني باعتبار انه هي باعتبار حلي وذخيرة لها يعني.
نعم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، بشتغل والله بشركة نقليات عند اليهود، طبعا انا مواطن من القدس الاحتمال، عم بفكر اشتري حافلة لنقل الطلاب من عندهم، هذه الحافلة عم بفكر اشتريها طبعا عن طريق التقسيط، هلا سعرها بالتقسيط بيختلف عن سعرها يعني بالكاش او يعني دفعة واحدة.
نعم. هلا
طبعا سعر التقسيط اكثر من سعر الكاش بيكون،
سعر التقسيط اكثر.
تقسيط اكثر. نعم. سعر التقسيط أكثر من الكاش.
نعم, نعم. سعر التقسيط أكثر من الكاش. بس هلا أنا لما بدفع أنا وياهم بدفع أنا وياهم على عقد واحد, يعني ما مش عقدين. يعني مثلا بدفع أنا وياهم السيارة إذا بدي أشتريها كاش على سبيل المثال حقها 50,000, وإذا بدي أشتريها مثلا بالتقسيط يصير حقها 70,000 أو 60,000.
مش تتفق على هذا.
هلا أنا نيتي إني أشتريها باختلاف السعر, أما هم نيتهم إنه 10,000 شيكل الزيادة دولة ربا. هم نيتهم يعني اللي بحكي معه إنه أعطيني ربا. أما أنا لما بدفع أنا وياه بدفع سعر واحد وموحد ما مش قابل للزيادة مع مرور الزمن.
يعني أنت بتمشي الماكينة بقول لك هذه بعشرة نقدي وبخمستاعش أقساط هيك بالضبط.
نعم
بس خلص.
بس هو يمكن
سألت السؤال بلاش نقعد ندخل نيته ومش نيته عشان نضيع وقت.
بارك الله
تابعنا أخي إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله أخي الكريم, أهلا بك. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ بشار.
الله يعافيك, حياك الله.
أبو ثار من مدينة نوحدورة.
حياك الله أخي
ثار. وطيب سلاماتي لك وللشيخ الجليل حسين مطاوي ولجميع المسلمين جسد الواحد.
أهلا بك.
فضيلة الشيوخ, يوجد لدي سؤالين. أولا, ما الحكم الشرعي في أن بعض الناس طفرانين ينقبون عن صناديق الذهب التركي والآثار؟ ثانيا, هل إذا غضب الله على أمة يسلط عليهم الزلازل, وهل يصلي على الزلازل مثل خسوف الشمس وكسوف القمر؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
وفيكم, حياك الله أخي الكريم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت بدي أسأل سؤال. والله
نعم. من وين حضرتك أختي؟
إيه من جنين, أم قاسم من جنين.
أهلا بك أختي أم قاسم.
إيه بدي أسأل عن آية القرآن اللي بتحكي بسم الله الرحمن الرحيم, إيه لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء.
إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
إنك لا تهدي من أحببت إن الله يهدي من يشاء. بدي بس أعرف كلمة من يشاء, هل هي تعود على الله سبحانه وتعالى ولا على الشخص نفسه؟ يعني هي كثير بصير فيها خلافات يعني, بس بحب هيك فضيلة الشيخ يفسر لنا اياها يوضحها شوي
ان شاء الله. تسمع الإجابة. اهلا بك. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
اذا سمحت. سؤالين والله لو سمحت.
نعم. من وين حضرتك؟
من محافظة خليل.
خليل.
نعم نعم.
حياك الله, تفضل اخي.
في الاصرار على ترك صلاة الجماعة وان يصليها الرجل قبل خروج الوقت 10 دقائق وربع ساعة, هذا السؤال الاول.
نعم
واضح السؤال.
واضح.
السؤال الثاني, فضل الصلوات الرواتب, سنن الرواتب وعدها اذا امكن, وجزاكم الله كل خير.
السؤال الثاني, فضل الصلاه,
فضل السنن الراتبه وعددوها اذا امكن,
وعددوها. ماشي ان شاء الله جميعا. ان شاء الله, حياك الله.
السلام عليكم. بارك الله فيكم.
وفيكم. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل.
بدي أسأل فضيلة المفتي لو سمحت بالنسبة لحكم الالتزام بالمذاهب الأربعة, أو مذهب واحد, أو إذا الإنسان بيقدر بشغل معين ينقي حسب المذهب الشافعي أو حسب مذهب مالكي, كيف إحنا كيف المسلم لازم يكون عنده التزام؟
حكينا في الدرس الماضي بتوقع. مش مشكلة, نحكي إن شاء الله.
نعم. من أي منطقة حضرتك أخي؟
أنا من الشمال.
حياك الله, إن شاء الله تسمع الإجابة. ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم. نعتذر, واتصال آخر بديل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل أخي.
سلام عليكم فضيلة الشيخ, معك مواطن, بدي أسأل سؤال صغير بس.
نعم
تفضل. هل أنا بحلم أحلام تحقق يعني في نفس اليوم,
تتحقق يعني في نفس اليوم؟
في نفس اليوم.
نعم.
يعني أنا بقوم الصبح بشوف يعني الإشي اللي حلمته في الليل شفته قدام الصبح.
نعم.
بدي استفسار عن هذا الشيء.
ان شاء الله. من وين حضرتك؟
من منطقه قلقيل.
حياك الله, ان شاء الله تسمع الاجابه. نتوقف عند هذا السؤال. فضيله الاستاذ دكتور لو تكرمتم نبدا بالاجابه, وكان سؤال احد الاخوه المستمعين في بدايه الحلقه عن حكم انسان خاطب كتب الكتاب وارتكب عقوبه الزنا, يعني اي العقوبتين تطبق عليه, الزاني المحصن ام غير المحصن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك, وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا,
وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد جماهير علماء المسلمين وقد يكون إجماع من العلماء أن الإحصان لا يتحقق إلا بالدخول بعد العقد، فمن عقد على فتاة ثم ارتكب جريمة الزنا فإنه يطبق عليه العقوبة الواردة في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالإحصان لا يتحقق إلا بالدخول بعد العقد، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من دير السبعة، له سؤالان. سؤاله الأول عن حكم العزف على آلة الأورغ والاستماع إليها.
أنا لا أعرف هذه الآلة بالضبط، بعرف بقول العود والأورغ والكمان وكذا، هي تبقى نفس حكم موضوع الآلات الموسيقية. أنا يعني لا أريد أن أستعجل وأقول حرام، لكن الحقيقة إنه هناك حديث صحيحة في التحريم إلا أنها غير صريحة، وما كان من هذه الأحاديث صريحا فغير صحيح في الجملة، فبصير الأحوط للإنسان ألا يستعمل هذه الآلات، ألا يعزف عليها احتياطا لدينه، لأنه كثير من العلماء يرون حرمة استعمال الآلات الموسيقية. والحقيقة أن يعني السماع والاستعمال يميت القلب في الجملة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن قراءة الفاتحة عند الوليمة وتناول الطعام وذكر يعني إهدائها للأربعة المدركين.
والله لا أصل لهذا الأمر، والأربعة المتداركين يعني كنت أسمعها وأنا صغير أحيانا، يعني معناها المتتابعين، بس شو بقصدوا فيها الله أعلم، يعني أنا ما عندي
ربما الخلفاء الراشدين،
الخلفاء الراشدين
ربما.
لا أنا بقول لك يعني بس نعم. معنى المتداركين المتتابعين،
نعم.
يعني هذه معناها من ناحية لغوية، يقول العرب جاء القوم متداركين أي متتابعين. المهم لم يرد في هذا نص، وفعل هذا يعني يدخل في باب الابتداع، فأنا يعني أنصح أن لا يفعل الناس مثل هذه الأشياء.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع من القدس وله سؤالان. سؤاله الأول عن حلي المرأة إذا كان جزءا من المهر وزاد على النصاب، هل عليه زكاة؟ ربما يعني يكون هو للزينة وربما يكون أيضا للإدخار.
حلي المرأة في الجملة لا زكاة عليه، إلا إذا كانت لا تتزين فيه مطلقا، فعندها إن زاد على النصاب فإنه يزكى إذا ما تتزين فيه مطلقا. أما إذا تتزين فيه بين الفترة والأخرى لا زكاة عليه، لأنه من حاجات المرأة اللي تكمل بها أنوثتها التزين بالحلي، وخاصة أنه قال يمكن تبيع منه، يعني كان وضحة مش كثير في غنى أو شيء من هذا. فأنا بحط له الضابط أنه أي حلي للمرأة تتزين به ولو في بعض أيام السنة لا زكاة عليه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يريد شراء حافلة بالتقسيط بالمسألة التي ذكرها من الحكم الشرعي.
يعني احنا نقول سواء حافلة ولا غيرها، شراء السلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها النقدي، هذا جائز، هذا جائز. إنه تروح على المعرض وقل لك هذه تقسيط ب20,000 ونقدي ب15 مثلا، وانت تخرج من عنده وانتبهت عن النقد أو التقسيط، هذا جائز والله أعلم، وهذا يعني الذي يترجح لي.
نعم بارك الله فيكم. الآن إلى الأخ المستمع أبو ثائر من دور الخليل وله سؤالان. سؤاله الأول عن الفقراء الذين ينقبون عن ذهب أو الأمور اللي فيها نوع من الآثار، ما الحكم في ذلك؟
ما في مانع شرعي يمنع من هذا الأمر والله أعلم.
نعم. سؤاله الثاني عن الغضب والعياذ بالله، غضب الله عز وجل إذا حل بقوم، والزلازل التي قد تكون عقوبة على ذلك، هل من ارتباط هذا بذاك؟
الزلازل آية من آيات الله سبحانه وتعالى قطعا تذكرنا بنعم الله علينا. الله يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالأرض مذلل لنا، ولو لم تكن مذللة لما استطعنا أن نقضي عليها حوائجنا. ولكن وأيضا يعني أذكر بأن الله يبتلي الناس بالمصائب، وإن لم ينص على الزلازل لأن العرب ما كانوا يعرفوا ذلك، في قول الله سبحانه وتعالى مثلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وفي بعض الآيات أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. طبعا مش مقصود وزلزلوا يعني حصل الزلازل اللي مقصود، هذه يعني انه صار افتتنوا فتنة شديدة فيحصل مثل هذا، لكن لا يعني انه حصول الزلازل علامة غضب من الله سبحانه وتعالى، لان الزلزال قد يحصل في بلاد فيها الصالحين وفيها الطالحين. الخلاصة ان هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى يرسلها في أي وقت يشاء لتكون عبرة للمعتبرين، والله سبحانه وتعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالواجب علينا أن نعتبر من هذه الأمور وأن نتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى بإمساكه، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بإمساكه الأرض مهاد تحت أقدامنا وتهيئتها لنا، فأن لا نعصيه سبحانه وتعالى وأن نتذكر عظمته وقوته وبطشه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمع أم قاسم من جنين، تسأل عن معنى الآية الكريمة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، المقصود بمن يشاء على من يعود الضمير؟
يعني المقصود إنك لا تهدي من أحبب، أي لا تهدي يا محمد من أحببت هدايته لحرصك عليه لقرابة أو ما إلى ذلك، لأنه مما قيل في تفسيرها أنها نزلت بالنسبة لأبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة أو أنافع عنك بها يوم القيامة. ولكن الله يهدي من يشاء تحتمل الأمرين، أي من سلك الطريق فيشاء الله له الهداية، أو من شاء الله الهداية لأنه سلك مثل هذا الطريق، فهذا المعنى والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع من الخليل، سؤاله الأول عن حكم من يصر على ترك صلاة الجماعة ويؤدي الصلاة قبل خروج الوقت بعشر دقائق.
والله هذا يا أخي لا أستطيع أن أقول له صلاة فيها أي مشكلة، لكني بقول له إنك أنت على خطر، يعني كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ف يعني طبعا دو بعد يقول لي حمى الله محارمه، نعم أنت اقتربت من الحرام. وكانوا زمان يعني يقولوا حسنات الأبرار سيئات المقربين، يقولوا المعاصي بريد الكفر. أنا لا أستطيع أن أقول أنه عمل عملا محرما، لكن بقول أنه يعني على خطر من أمره، ويخشى أن يتعود أن يفتتن فيصبح لا يؤدي الصلاة. أما ما دام يؤديها في وقتها فلا نستطيع أن نقول يعني صلاته فيها أي مشكلة أو نعترض عليها، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن فضل السنن الرواتب وعدد أيضا هذه عدد ركعاتها.
السنن الرواتب العلماء مختلفون فيها، هم متفقون على 10 ركعات منها ومختلفون في ركعتين. العشر المتفقون عليها أن يصلي المرء ركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذه 10. فمن قال إنها 12 ركعة أن يصلي 4 ركعات قبل الظهر. ومن حافظ على هذه الركعات بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها.
أمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وإلى السؤال الأخ المستمع من منطقة الشمال عن الالتزام بالمذاهب الأربع، حكم ذلك، وهل للإنسان المسلم أن يختار أي مذهب من هذه المذاهب؟
الكلام طويل جدا، احنا حكينا في الحلقة الماضية أو التي قبل غالبا الماضية. أنا أقول الكلام مختصر، يعني احنا هذا لما ندرسه قد يأخذ منا محاضرات كثيرة حتى لطلاب الدراسات العليا. باختصار شديد، الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا إلا بالكتاب والسنة، فلم يتعبدنا لا بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي. هذا رقم واحد. رقم اثنين، هؤلاء الأمة العظام الكبار مهدوا لنا الطريق ويسروا لنا طريق فهم القرآن والسنة من خلال علمهم واجتهادهم ونظرهم في الأدلة. كل من كان قادرا على أخذ الحكم من الكتاب أو السنة بأن يتوفى له شرط الاجتهاد على الأقل في تلك المسألة التي ينظر فيها، فهذا الواجب عليه أن ينظر في الكتاب والسنة. والله يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كنت قادرا على أن تنظر في الأدلة فانظر في الأدلة، إذا لم تكن قادرا فاسأل من تثق بدينه، ولا ليس من حقك أن تقول له على أي مذهب أجبتني، من حقك أن تقول له شو دليلك في هذه المسألة. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب واحد بقول طبعا أبدأ أتفقه في الدين، يستحسن أن يبدأ بكتاب من هذه الكتب المذهبية حتى يبني شخصيته العلمية ويبني نفسه ويعمل بهذا، يعني بما يقرأ في هذا المذهب، ما لم يقف سواء بنفسه أو بتنبيه من هو أعلم منه، يقف على رأي أرجح من هذا الرأي اللي بيكون يعمل به لدليل معين. لا يجوز للإنسان أن يتخير من المذاهب الفقهية الأيسر عليه، وهذه بسموها العمل برخص المذاهب الفقهية، يعني هذا غير العمل بالرخصة الشرعية. الرخصة الشرعية مندوب العمل بها، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لا، أنا بحكي الرخص الفقهية، يعني كيف يجي واحد يقول والله اللي أسل لي أنا أقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء حتى لو كان بشهوة على مذهب أبي حنيفة، وقول اللي أسل لي أنا أقول انه نزول الدم لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا على مذهب الامام الشافعي. فهذا تتبع رخص الفقهاء وهو ذاته في مثل هذه المسألة يعد تلفيقا فقهيا، وكل هذا بحسب ما أرى أنه لا يجوز، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والأخ المستمع من قرقيل كان له هذا السؤال، يقول أنه يحلم بأحلام في منامه وتتحقق في اليوم التالي، تفسير هذا الأمر؟
والله إن شاء الله يكون خير، لأنه وارد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قبل بداية الوحي يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، والفلق يعني ضوء الصبح، يعني كأن الضوء يشق ينشق فيظهر، يعني بتكون واضحة وصحيحة. طبعا لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الرجل اللي بيحكي هذا الكلام من أهل الصلاح فهذه يعني بشرى من الله له ورسالة من الله، كرام له إنه أنت أثبت وازدد على ما أنت فيه. وإذا كان عنده معاصي يعني راجع نفسك وابتعد عن مثل هذه المعاصي، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. نأخذ هنا ثلاثة أسئلة من أسئلة الإخوة المسلمين على صفحتنا على الفيسبوك. الأخ يوسف أرسل لنا بهذا السؤال، يقول هل يجوز الترحم على غير المسلمين؟
لا، يعني الترحم خاص بالمسلمين، لأنه إذا واحد إحنا تأكدنا بأنه مات على غير دين الإسلام فبيكون يعني مات على الكفر ولا يجوز، لكن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن الدعاء مثلا لغير المسلمين بالهداية فهذا جائز.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال لمستمع آخر يقول أريد تفسير شامل لو سمحتم لبعض آيات الإجابة، إجابة الدعاء، مثل قول الله عز وجل أما يجيب المضطر وإذا سألك عبادي عني، والآية إن بعد العسر يسرا.
يعني الآن بده تفسير؟
نعم.
أمن يجيب المضطر إذا دعا. معنى أمن يجيب المضطر إذا دعا يعني لا أحد يجيب المضطر في الدعاء غير الله سبحانه وتعالى، يعني هذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. الآية الثانية
وإذا سألك
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذه يعني أيضا بشرى من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أنه يجيب دعوتهم وأنه يتفضل عليهم بإجابة الدعوة. لكن قد لا يجيب الله سبحانه وتعالى الدعوة ويكون فيها خير للمؤمن، لأنه ما من مسلم يدعو دعوة إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إحدى ثلاث: إما أن يعجل له بالدعاء، أو يدخر أو يدفع عنه بلاء بقدرها، أو هو بجوز هذا اللي أحسن للإنسان في عاقبة الأمر أن يدخره له يوم القيامة.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال للأخ حماد أرسلني بهذا السؤال، يقول في حالة السفر من الطائرة لمدة تزيد عن 14 ساعة من أمريكا إلى الوطن، كيف تحسب أوقات الصلاة في الطائرة؟ وهل يجوز الصلاة في المقعد بدون الوقوف؟ وهل يجب الجمع، أو ربما يقصد هل يجوز الجمع والقصر في الصلاة، أو تجوز الصلاة كاملة وبدون جمع؟ إذن بداية كيف تحسب أوقات الصلاة في الطائرة؟
أنا يعني اللي بعد تأمل هذه مسألة حصلت يعني تأملت فيها قبل أشهر بزيادة، الذي أقوله إنه على الإنسان إنه قبل أن تقلع الطائرة إذا كان في وقت الظهر أن يصلي الظهر والعصر جمعا، والأفضل أن يقصر، لأنه عند بعض أهل العلم أن القصر هو العزيمة، لحديث عائشة شرعة الصلاة ركعتين ركعتين فأتمت في الحضر وبقيت في السفر. إذن هذا إذا كان. طب افرض أنه طلع في وقت العصر وكانت فايتته الظهر، برضو قبل ما يطلع في الطائرة بيصلي الظهر والعصر، إذا في وقت المغرب يصلي المغرب والعشاء قبل ما يطلع في الطائرة، وإذا في وقت العشاء ما كانش يصلي المغرب قبل ما يطلع بيصلي المغرب والعشاء. طيب، هو لا أرى أنا جواز الصلاة في الطائرة، لأن الصلاة في الطائرة تضيع عليك أركانا كثيرة، كركن القيام وركن السجود وركن الركوع أو أكثر هذه الأركان. الآن إذا وصلت إلى بلدك في الوقت، يعني أنا افرض طلعنا الساعة 1 الظهر، بكون صليت الظهر والعصر ووصلنا قبل الفجر بساعة، بصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وبكون شرع علي ولا شيء. فإذا وصلنا بعد الفجر بكون راع علي المغرب والعشاء فأقضيها، ويكون هذا يعني في حكم من نام عن الصلاة أو نسيها، والله أعلم.
طيب.
طب عفوا، يعني لو قال إنسان لا أنا لعدم إمكانية يعني يخرج الوقت فيصليها بحاله، يعني يقيم ما استطاع من الأركان، قد يكون له وجه في كلامه. بقول لك بس أنا بقول أنت فوتت الوقت ولم تفوت كثيرا من الأركان، وتفويت الوقت يعني جوازه وارد لأعذار بسيطة، يعني تفويت الوقت لسفر لخوف لمطر بل لحاجة، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني أنه صلى الصلاة في غير وقتها، جمع الظهرين وفي المدينة من غير خوف ولا سفر، وفي من غير خوف ولا مرض، والله أعلم.
نعم، سؤاله الآخر عن أيضا الصلاة في الطائرة، هل يجوز أو هل تجوز الصلاة في المقعد؟ هو أجبتم عنه يعني بهذا.
والله أنا قلت لك
نعم،
يعني الصلاة في المقعد لا فيها، ممكن يحقق القيام، ممكن يحقق الركوع، لكن بستطيعش يحقق السجود، بستطيعش يحقق الجلس، بستطيعش يحقق القيام، يعني فيها إشكالات كثيرة.
نعم، والجمع والقصر إذن القصر أوجب،
القصر آكد من الجمع كمان.
نعم،
لأنه الجمع يعني الراجح أنه سنة، لكن القصر عند بعض أهل العلم كالحنفية يعد الأصل وهو واجب في السفر.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين، نستقبل بعض المكالمات. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أخوك في الله عمر من رام الله.
حياك الله أخي عمر، تفضل.
أول شيء السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. يعني الأمانة ما هو في وجهكم، أنا بعتز في هاي الإذاعة وبحترمها احترام شديد، يعني لأنها إذاعة يعني فيش فيها أي كلام، إذاعة القرآن الكريم اسم عن سمى.
نسأل الله أن نكون عند حسن ظنكم دائما وأن تتقبل منكم. تفضل.
إذا سمحتوا بدي أسأل سؤال، إذا فيش فيها حرج عن الجماع، إذا فيش فيها حرج.
تفضل.
أبقدر يا أخوي الشيخ؟
تفضل.
تفضل أخي. نعم.
بالنسبة للجماع، يعني في مثلا بدي أسألك عن واحد متزوج، بدي يعني عنده خلينا نقول قوة جنسية مفرطة، بجامع أزود من مرة في الليلة، وزوجته ما بتقدرش أو ما بترغبش في هذا الإشي، فهو بديش يتزوج كمان مرة لأنه أصلا متزوج جديد. فالزوجة هنا بتقسم ولا كيف إذا ما طوعتش يعني لحظة ما بدها؟
نعم، ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا خامر.
وهي في وضع يعني مش معذورة. عفوا.
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة. و
شيخي كمان سؤال معلش.
اتفضل. تفضل.
في بالنسبة ل إذا زوجة باعت صيغتها اللي هي تمارها اللي هو يعني اللي مذكور في القرآن أتى صدقتهن نحلة أو نحلة كما قال.
نعم.
إذا باعت ذهبها من دون حلم زوجها بتقسم؟
طيب ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
حياك الله.
أهلا بك. حياك الله. العفو. حياك الله. معنا أيضا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية أخي الشيخ.
الله يعافيك. حياك الله.
تحية لك ولا أخونا الدكتور حسين.
حياك الله.
الله يكرمك. معك أبو خالد من قريون.
أهلا بك أبو خالد. حياك الله. حياك الله.
في عندي عدة أسئلة لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول.
نعم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الحيض والدبر؟ الحيض مفهوم يعني مراد الرسول فيها، لكن معنى اتقي الدبر هل يعني اتقاؤه ظاهرا وباطنا، ولا المقصود به باطنا يعني بمعنى العلاج فيه؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، رجل أراد أن يشتري سيارة فإجى للبنك وقال له أنا بدي أشتري سيارة، قال له روح لمعرض السيارات وجيب لي ثمن السيارة وأوساط السيارة وبتيجي. فراح للمعرض قال لهم يعني أنا بدي هذه السيارة وأنا بدي أشتريها عن طريق البنك، يعني البنك بده يشتريها وأنا بشتريها عن طريق البنك بالتقسيط. هذه المعاملة يعني كما طرحتها هل فيها أي نوع من المخالفات الشرعية؟
عن طريق أي بنك؟
عن طريق أي بنك أخي؟
بدون تحديد يعني أي
بنك ربوي يعني؟
البنك؟ لا
بنك.
هو يعني مثلا خلينا نجيب مثال
ممكن
بنك الإسلامي الفلسطيني مثلا.
ماشي ماشي
ما على سبيل المثال.
نعم. طيب عندك سؤال آخر؟
نعم.
تفضل.
السؤال الثالث، إذا ماتت زوجة الرجل أو طلقت منه طلقة فبانت منه وزنى، ما نوع الحد الذي يقام عليه؟ هل يقام عليه حد الأعزب ولا حد المحصن؟ والسؤال الأخير لو سمحت.
احنا أجبنا بس بدون ما نفصل، فنعيد كمان مرة إن شاء الله.
نعم.
توكل على الله.
سؤالك الأخير.
السؤال الأخير لو سمحت. سؤال الأخير.
نعم نعم تفضل.
رجل توفيت زوجته ولها منه أولاد، بعدها تزوج امرأة أخرى فأنجبت منه ولد، ويعني وهو في سن الثالثة أو الرابعة يعني شعر بدنو الأجل، فإجا كتب كل ما يملك لابنه الصغير بحجة أن أولاده الكبار هذول يعني كبروا وقادرين يكونوا أنفسهم، فكتب كل ما يملك لهذا الولد الصغير من الزوجة الثانية، وكانت هذه يعني هذه التسجيل عن طريق محامي، ولما رفعت للقضاء قال يا عمي هذه نافذة قضاء لأنه مسجلة بيع شراء للولد. فبالولد لحد الآن مش أهل للعقود، فكيف اعتبرها القضاء أنه ماشي وبيع شراء؟ وجزاكم الله خير
جميعا. حياك الله خير.
أمين.
أهلا بك. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. تفضل.
والله بدي أسأل السؤال.
تفضل أخي.
شاهدت في المنام الجبل الجنوبي لمدينة نابلس. طبعا.
والله لو ما تكمل ما عنديش معلومات والله.
عن الحلم بدك تسأل أحلام.
أكمل لك أكيد إذا بتعرف. المهم شاهدت في المنام الجبل الجنوبي لمدينة نابلس وفوقي شموس 6 أنوار لونها برتقالي. فهم التفسير؟
ما هو طيب ماشي إن شاء الله. الله يعافيك. يعني فضيلة الأستاذ الدكتور يعتذر عن تفسير الأحلام. ونأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
أحكي معك أبو عبد الله من القدس.
حياك الله أخي أبو عبد الله. تفضل.
الله يجزيكم الخير على هالبرامج الطيبة إن شاء الله
جميع. الله يبارك فيك. تفضل أخي.
عندي سؤالين والله لو سمح.
تفضل.
السؤال الأول، أثناء الخطبة المشي أثناء الخطبة خاصة في المسجد الأقصى نلاحظ كثير من الشباب بيقذروا أثناء الخطبة،
هل يجوز يعني القذرة أو المشي أثناء الخطبة؟
ماشي.
السؤال الثاني، شخص متزوج نصرانية توفي، كيف يفعل في العزاء تبعها؟ هل يشارك؟
زوجته توفيت؟
توفيت وهي نصرانية.
توفيت
نعم، وهو يريد أن يعزي، كيف يعزي؟ يذهب إلى الكنيسة مثلا، ماذا يفعل؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم. نأخذ الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي.
معك أبو مؤنس.
حياك الله أخ مؤنس، من وين حضرتك؟
من عجة، من جنين.
حياك الله، أهلا بك، تفضل.
بدي أسأل الشيخ سؤالين بالله.
نعم بيسمعك، تفضل.
شخص أخذ من شخص 5,000 شيكل.
نعم.
وكل شهر يعطيه، يعني شغله، يعني كل شهر يعطيه 50 شيكل، هل حلال ولا حرام هذا؟
اتفق، كل شهر يعطيه 50 شيكل عليه.
كل أسبوع يا ربي، كل أسبوع. كل أسبوع
يعطيه 50 شيكل.
يعطيه 50 شيكل. نعم. ربحين نكسرين، يعطيه 50 شيكل.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل قراية القرآن على الميت حلال ولا حرام؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي الكريم.
حياتي. يعني هاي كثير سمعتها من شيوخ. نعم. إنه مش المحببي.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة وتابعنا، حياك الله. نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ دكتور. مرة أخرى نعود للإجابة لو تكرمتم. سؤال الأخ المستمع عمر من رام الله. سؤاله الأول عن رجل متزوج ويعني يريد أن يجامع زوجته أكثر من مرة، لكن هي لا ترغب أو لا تستطيع. ما حكم الزوجة في مثل هذه الحالة؟
احنا بنحكي كلام عام. أولا يعني الحياة الزوجية كما قال الله عنها ووصفها بأنها سكن، ويعني هذه العلاقة الجنسية بين الزوجين الأصل أن تكون تلبية لرغبة الزوجين. بحكينا كلام عام أنه يحرم على المرأة أن تمتنع عن فراج زوجها إذا دعاها لذلك، إلا أن يكون هناك عذر أو أذى. فالواجب في هذه الحالة على الزوج أن يقدر ظرف زوجته ولو كان شيء غير الحيض. والأصل في الحياة الزوجية أن تكون مبنية على التسامح وعلى المودة وعلى الرحمة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول، ما حكم الزوج التي تبيع مصاغها من المهر دون علم الزوج؟
الأصل أنه مهر المرأة أو أي مال تملكه هو حق خاص به. أنا لو سألت سؤال عكسته، ما حكم الرجل الذي يتصرف في بعض ماله من غير علم زوجته؟ كل واحد من المستمعين بيقول ماله حر فيه، والزوجة مالها وحر فيه، فلا يجوز للزوج أن يتدخل في ماله. لكن احنا جرى العرف في بلادنا أن الأمور يعني قائمة على التفاهم وعلى التكامل. يعني أنا أنصح أي زوجة بدها تبيع ذهبها لأي حاجة لها أنه حق هذا شرعي لها، لكن يعني إذا استطعت أن تفعل هذا من غير أن تستفز زوجها، إذا كان هو ما بيعرف الأحكام وهذا، وبينت له أنا بدي أبيع هذا وأنا يعني هذا حق لي وأنا أرى أنه في هذا خير ومصلحة، فهذا بكون أحسن حتى ما يترتب على فعلها الأول مشكلات في حياته.
نعم بارك الله فيكم. وأسئلة الأخ المستمع أبو خالد من قريوت. سؤاله الأول عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتق الحيض والدبر، تعليقه على أو تفسيره.
أنا الذي أفهمه من هذا الحديث أنه لا يجوز الإنسان أن يجامع امرأته في فرجها إذا كانت حائضا، ولا يجوز أن يجامعها في دبرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن رجل أراد أن يشتري سيارة وذهب إلى البنك، قال له إذا
يعني المعرض سيارة عن طريق البنك.
نعم.
إذا كان عن طريق البنك الربوي فالمعاملة الربوية ولا تجوز، إن كان عن طريق البنك الإسلامي فهذا يدخل في باب بيع المرابحة للآمر بالشراء وهو جائز. بيقول والله البنك مش دقيق، إذا تأكدت أنه في مشكلة تمشيش بالمعاملة، لكن أنت مش مطلوب منك في كل معاملة تدرسها، لأنه هذه البنوك الإسلامية عندهم هيئات رقابة شرعية، ويعني نحسن الظن بهم وأنهم إن شاء الله يقومون بمهامهم على الوجه الصحيح. فبيع المرابح الأمر بالشراء صحيح أو بيع المرابح المركب، فالخلاصة أنه لا حرج أن تشتري سيارة أو أي سلعة عن طريق البنك الإسلامي.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثالث كان عن سؤال أيضا في هذه الحلقة بالنسبة للحد الذي يقام على الزاني.
بمجرد ما يعقد الرجل على امرأة ويدخل بها ولو مرة واحدة ثم بعد ذلك تموت أو يطلق ولو زنى بعد 10 سنين ولم يكن في هالعشر سنين قد حصل علاقة مع أي امرأة شرعية، فإنه يكون محصنا ويطبق عليه عقوبة الإحصان. فالمحصن هو الذي يعني دخل دخولا صحيحا في امرأة بعد العقد الصحيح. طبعا هذه مسألة خلافية، يعني انه لو ان شخصا زنى او شيء، بس انا اعطيت الشيء الذي اراه راجحا والله اعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الرابع، رجل توفيت زوجته ولها منه اولاد، تزوج امرأة اخرى وانجبت منه ولد، شعر بدنو الاجل فكتب الابن الصغير كل ما يملك، يعني يسأل عن اعتبار القضاء ان هذا بيع و الحكم الشرعي في هذه المسألة.
يعني شوف، أول شيء احنا بدنا نقول انه هل يجوز للإنسان أن يكتب لابنه الصغير خوفا على حياته؟ وبقول كيف هذا جاز من ناحية يعني شرعية. الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أولاده عطية أن يساوي بين أولاده في العطية، لحديث النعمان بن بشير الذي ذكرناه في أكثر من مناسبة، أن زوجة البشير أم النعمان طلبت من البشير أن يعطي ولدها عطية وأن يشهد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا أشهد على جور، أو قال أشهد على ذلك غيري، تهديدا له. وفي رواية قال أعطيت سائر ولدك، ساووا بين أولادكم في العطية. روايات كثيرة الحديث. إذا الأصل المساواة بين الأولاد في العطية إذا أراد أن يعطيهم، وإذا كان ذكور إناث يعطيهم بحسب الميراث، ويترجح لي يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يجوز أن يفرق الإنسان بين أولاده في العطية لسبب موجب، كمثلا كثرة عيال أو مرض أو كبر سن أو صغر سن، كل هذا يجوز، بس مش سجل كل شيء. يعني واحد عنده ولد فعلا عمره 3 سنين ونص، أولاده الآخرين كبار علمهم، فيقدر والله قديش تعب عليهم، قديش خسر عليهم في تعليم في زواج، فأن يهب هذا الولد في حياته مثل هذا المال، أو أن يكتب له أرضا أو دارا تعادل مثل هذا، أنا لا أجد في ذلك أي حرج، بل أجد أن هذا هو العدالة. لكن الظلم أن يكتب كل ما يملك لهذا الولد ويترك أولاد الآخرين، هذا حرام وهذا ظلم. هذا الكلام احنا لم نجب على سؤاله، لم بقول كيف جاز. يا أخوان، الأب يجوز أن يكون هو بائعا ومشتريا لولده، لأن الأب مظنة أنه يعني يصدر منه غرر أو خديعة أو ما إلى ذلك لابنه، هذه منفية. يعني مثل هذا الأمر جائز وقانونا جائز وبتكون تسجلت، لكنني أحذر أنه مش هالولد الصغير اللي عمره هال4 سنين تسجل له كل مالك، وكون اللي أصرفته على كل أولادك بيجيش مثل هذا المال سجلته لمثل هذا الولد، فهذا ظلم حقيقي ولا يجوز في مثل هذه الحالة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو عبد الله من القدس، وسؤاله الأول عن حكم المشي أثناء خطبة الجمعة، لا سيما يعني ما يكون في باحات المسجد الأقصى المبارك.
والله الأصل إذا أراد الأصل أن يكون الإنسان في صلاة الجمعة عليه السكينة، وأن يكون متدبرا للكلام، لأنه كما ورد في الحديث من مس الحصى فقد لغى. يعني اللي بفهمه أنا إنه اللي بيحصل منه تشويش بيحصل منه يعني اللغو. فاللي بيمشي أتوقع إن لم يكن هناك حاجة لهذا المشي كأنه يذهب ليجدد وضوءه أو ما إلى ذلك، يعني إذا كان بس لمجرد المشي أو بده يتسلى أو يحرك رجليه الله أعلم أنها يعني تضيع كثيرا من أجره، والله أعلم.
نعم. سؤاله الثاني عن شخص تزوج نصرانية ثم توفيت هذه الزوجة، كيف كما قال يفعل بالنسبة للعزاء والدفن وكل الأمور المتعلقة بهذا الأمر؟
هي ما دامت نصرانية يعني تدفن حسب ديانتها، لكن إن يعني مثلا ويجلس في عزائها عادي، لأن الناس يعني ما يقال إحنا في العزاء عظم الله أجركم، فالله سبحانه وتعالى يعظم أجره بصبره على فقيدته، فلا أجد يعني أي مشكلة في مثل هذا الأمر. أي ما دامت ماتت على غير ملة الإسلام تغسل وتكفن وتدفن في المقابر على ملتها، والحضور في العزاء هذا لا يضره.
أما الصلوات هو لا يحضر صلواتهم؟
لا قطعا.
نعم.
قطعا لا يحضر صلواتهم، لأنه هذا يعني إحنا عندنا قناعة إنه في تحريف فيما حصل من هذه الصلوات، فهو يعني يحضر في العزاء أما لا يشارك في الصلاة لأن هذه عبادة.
نعم. بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع أبو مؤنس من عجة في جنين، له سؤالان. سؤاله الأول عن شخص أخذ من شخص آخر 5000 شيكل ويشغلها له ويعطيه على كل أسبوع 50 شيكل.
هذا ربا، عين الربا، لا يجوز وهو حرام. واحد يقول يعني يعطيها بلاش، اللي بده يعطي أمواله لشخص إما بيعطيها قرض حسن وبرجع له إياها كما أخذها، اللي أخذ سواء ربح ولا خسر ولا انكسر كله بده يرجع المال كما هو، واللي بده ينمي ماله بيعطيه لمن يعمل به بنسبة من المتحصل، نسبة 50% 40% 30% 10%، النسبة لا نتدخل فيها من ناحية شرعية، لكن مع ملاحظة إذا حصلت خسارة فإن الخسارة تتبع رأس المال، وبكون العامل اللي اشتغل اللي بسموه المضارب قد خسر جهده.
نعم. وسؤاله الثاني عن قراءة، حكم قراءة القرآن على الميت.
نحكي بشكل عام، كانوا يعني إذا دفنوا الميت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ادعوا لأخيكم واسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل، فمن السنة أن يدعى للميت وأن يسأل له التثبيت عند السؤال. قراءة القرآن للميت إن كانت من أولاده ذكورا كانوا أو إناثا فهذه إن شاء الله لا حرج فيها، وإن شاء الله ربنا يتقبلها. بالنسبة لغير الأولاد اللي أرى إنه الإنسان يقرأ قرآن ويقرأ تقربا إلى الله، ثم بعد أن يكمل القرآن يجتهد في الدعاء لمن يحب، كأن يكون أخا أو ابنا أو زوجا أو زوجة، فإنه يدعو لهم بعد يعني يتحرى أوقات الاستجابة بعد قراءة القرآن، بعد صدقة، بعد صلاة وهكذا.
نعم. قبل أن نختم هذا اللقاء أرسل إلينا الأخ حماد الذي سأل عن الصلاة في الطائرة استيضاح أكثر، وهو وضح أيضا في سؤاله، يقول فضيلة الشيخ عند سفري أؤدي الصلاة بكامل أركانها والحمد لله وقوف وركوع وسجود هكذا قال، ولكن سؤالي هو في حالة السفر 14 ساعة يكون في فرق في التوقيت 8 ساعات بين أمريكا والعالم العربي مما يؤدي إلى مرور أوقات الصلاة من الفجر إلى العشاء والمسافر في الطائرة لاختلاف التوقيت بين البلاد، سؤالي هو كيف تحسب الصلاة في الطائرة، على توقيت أي بلد، الإقلاع أم أو الوصول أو توقيت البلاد التي تكون الطائرة فوقه،
ويقول للتوضيح يعني تقلع الطائرة من أمريكا مثلا الساعة 11 مساء وتصل البلاد الساعة 8 مساء، فتكون هناك أوقات الصلاة الفائتة الفجر والظهر والعصر المغرب العشاء.
الأحوط له أنه يحسب على توقيت التوقيت اللي بيكون فيه الصلاة أكثر، يعني توقيت بلاده في هذه الحالة. وإذا سافر أن يحسب على توقيت أمريكا، يعني هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، والله يتقبل. يعني أنا فهمت عليه أنه مثلا لما قال بطلع الساعة 8 مساء وبصل الساعة 8 مساء هي 13 ساعة، بس فرق التوقيت ل 11 ساعة مثلا، هذه بصير فيها صار. فأنا بقترع عليه لما يصل هنا يحسب أنه على توقيت بلاده، أنه غاد مثلا لم يصلي المغرب والعشاء فيصليهم لما يرجع، وثم يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو إذا صلى غاد المغرب والعشاء صلي الفجر ظهر عصر مغرب، والله أعلم. يعني هو أحوط لدينه في مثل هذا الحال.
نعم، بارك الله فيكم. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم أخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كانت معتيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا. وكانت معتيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة، نبي أضاء الإله الوجود، به فازدهى مشرقا من جديد، شمائله الطيبات خيام، وحلم ولبل ولطف وجود، عليك من المؤمنين السلام.